بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم
والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. يسعدني في مطلع هذا اللقاء أن أرحب بشيخنا الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. فمرحبا بكم يا دكتور.
مرحبا بك، أهلا بك وبالإخوة وبالمشاهدين المتابعين لهذه الأكاديمية، صلى الله عليه ولهم التوفيق.
اللهم أمين. أرحب بمن معنا كذلك من داخل الاستوديو، وبكم أنتم أيها الإخوة والأخوات لاتصالاتكم ومشاركاتكم. تخرج لكم الأرقام تباعا على الشاشة، وكذلك موقعنا على الشبكة العنكبوتية www.islamacademy.net. مرحبا بكم دكتور خالد مجددا. نستعرض إجابات الإخوة ثم نعود إلى درسنا. الأخ محمد بن سعودية أجاب عن السؤال الأول، والذي هو: ما هو المعنى الجامع في الردة؟ قال: الإتيان بما يوجب الرجوع عن الإسلام إلى الكفر.
نعم، هذا جواب مسدد. نعم،
هذا إجابته هو يا شيخ ولا إجابتكم؟
لا هي من الدرس،
اقتنصها منكم يا شيخ.
من الدرس وفقه الله.
الأخت فوزية من الكويت تجيب عن السؤال الثاني، والذي هو: ما شروط ثبوت الردة؟ شروط ثبوت الردة تقول: أولا، أن يكون من ارتد مكلفا، طبعا سأختصر بشكل كبير لأن الكتابة كثيرة، أن يكون من ارتد مختارا لما فعله من موجبات التكفير، وذكرت قوله سبحانه وتعالى. الثالث، أن يكون المرتد مريدا للكفر وقاصدا له. الرابع، أن يكون من ارتد غير عالم بالحكم أو الحال.
نعم، طيب، هذا جواب مسدد.
الأخت لولو إبراهيم من السعودية كذلك أجابت عن الأسئلة، وجميلة من العراق، وعبد الرحيم المغراوي من المغرب، وفوزية مرت معنا قبل قليل. هذه الإجابات يا شيخ، نبدأ في درسنا على بركة الله. تفضل يا أخ حمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: كتاب الجهاد، وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، ويتعين على من حضر الصف أو حصر العدو بلده، ولا يجب إلا على ذكر حر بالغ عاقل مستطيع. والجهاد أفضل التطوع، بقول أبي هريرة رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل، أو أي الأعمال خير؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور. وعن أبي سعيد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه، وغزو البحر أفضل من غزو البر.
يكفي، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير، من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم نبتدئ هذا الكتاب الجليل من كتب الفقه، وهو كتاب الجهاد. وهذا الكتاب جاء به المؤلف رحمه الله بعد كتاب الحدود، لأن الحدود تتضمن نوعا من العقوبة أو الحمل على فعل ما أمر الله ورسوله، وهي موجهة إلى من وقع في نوع من المخالفات التي جاء عليها عقوبات محددة منصوص عليها في الكتاب والسنة. ومن ضمن ما ذكره العلماء في الحدود ما يتعلق بأنواع من القتال، كقتال أهل البغي وهم الذين يخرجون عن الأئمة مغالبة، وكذلك قتال المحاربين، وكل هذا فيه نوع من المقاتلة وإزهاق الأرواح لإقامة الحق والرد على الباطل. والجهاد في المعنى العام منه ما يتعلق بهذا الجانب، وهو إقامة الحق وإضعاف الباطل. فناسب أن يأتي المؤلف رحمه الله بكتاب الجهاد بعد ذكر الحدود، لأن الجهاد وسيلة لإقامة شرع الله تعالى، كما أن الحدود وسيلة لإقامة شرع الله جل وعلا. هذا وجه المناسبة التي يمكن أن نتلمسها في ذكر كتاب الجهاد بعد كتاب الحدود. وإن كان هذا التصنيف، أي جعل الحدود في هذا، جعل الجهاد في هذا الموضع، على خلاف ما جرى عليه المصنفون المتأخرون من فقهاء الحنابلة، فإنهم يجعلون ما يتعلق بالجهاد بعد كتاب الحج. والمناسبة ظاهرة، فإن الحج جهاد لا قتال فيه، ثم أتى بعده الفقهاء بالجهاد الذي فيه قتال. هذا من جهة. من جهة أخرى أن الجهاد نوع تعبد، وهو نوع من العبادات والتقربات التي تقرب بها المؤمنون لله جل وعلا، فناسب أن يذكر في جملة مسائل وأبواب العبادات. وعلى كل حال، مسائل التصنيف والترتيب لها حكم وأسرار يمكن أن يتلمسها الإنسان من خلال ما جرى عليه عمل العلماء في تصانيفهم وترتيباتهم الفقهية. بعد هذا ننتقل إلى اسم هذا الكتاب. اسم هذا الكتاب كتاب الجهاد، وهو اسم شائع في كلام الفقهاء وأهل العلم، أي أنهم يسمون ما يتعلق بأحكام القتال بكتاب الجهاد، إلا أن من الفقهاء من يسميه كتاب السير، وهذا موجود في كلام جماعة من فقهاء الحنفية وكذلك الشافعية، يسمون كتاب الجهاد بكتاب السير. والذي عليه فقهاء الحنابلة بل جمهور الفقهاء أنهم يسمون هذا الكتاب كتاب الجهاد. وهذا الموضوع، موضوع الجهاد، موضوع ذو أهمية كبيرة من حيث مسائله، ولذلك أفرد الفقهاء رحمه الله له بابا مستقلا يتضمن جميع ما يتعلق به من المسائل. وقبل أن نلج هذا الباب بذكر الأحكام المتعلقة تفصيلا وبسطا، نحتاج إلى نوع من التقديم المهم ليتضح لنا المقصود من هذا الكتاب وبعض المسائل المتعلقة به. فأول ما نبتدئ به تعريف الجهاد. الجهاد في اللغة مأخوذ من الجهد أو من الجهد بالضم أو الفتح، وإذا كان بالضم فهو من المشقة، إذا كان من الفتح فهو من المشقة، يعني الجهد من المشقة أو الجهد من الطاقة، وكلاهما منطبق على هذا العمل وهو الجهاد، فإنه يستدعي بذل طاقة كما أن فيه تحمل مشقة، فهو جمع بين الأمرين، بين المشقة والطاقة. وهذا مصدره الثلاثي، أما مصدر هذه الكلمة الجهاد فهو رباعي، فهي من جاهد يجاهد مجاهدة، وهو فعال بمعنى مفاعلة. الجهاد فعال من حيث الوزن، وهو بمعنى مفاعلة، كخصام بمعنى مخاصبة، وقتال بمعنى مقاتلة، وما أشبه ذلك. فهذا يقتضي أن المجاهدة بين طرفين، لأن ما كان على وزن مفاعلة فيقتضي فعلا يقع بين طرفين، لا جهة واحدة فحسب. أما معناه في اللغة فهو بذل الوسع والجهد والطاقة في تحصيل مطلوب، هذا معناه في اللغة. وبعضهم يقول في تعريفه بذل المجهود في تحصيل المقصود، بذل المجهود في تحصيل المقصود بغض النظر عن هذا المقصود، فالمقصود قد يكون شريفا فاضلا وقد يكون سيئا وضيعا. فالبحث الآن في معنى الكلمة من حيث اللغة، وأنها تدل على بذل الجهد في تحصيل المطلوب أو هو بذل المجهود في تحصيل المقصود، والمقصود قد يكون طيبا وقد يكون رديئا. وهذا الاستعمال جاء في القرآن وفي السنة. ففي القرآن قول الله تعالى فيما أوصى به من بر الوالدين، قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وهنا جهاد في أي شيء؟ في الصرف من الحق للباطل، أطلق عليه جهادا فقال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وهذا معنى ما ذكرنا من أن الجهاد في اللغة لا يدل على طلب أمر شريف، إنما يدل على طلب أمر مقصود، بذل الجهد في تحصيل المقصود أو بذل المجهود في تحصيل المقصود، لكن هذا المقصود قد يكون طيبا وقد يكون رديئا. ومنه أيضا قول الله تعالى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، أي من بذل شيئا من الجهد والطاقة والمشقة وتحمل المتاعب فإنما يفعل ذلك لنفسه بغض النظر عن الجهد المبذول في أي شيء، فإن كان خيرا كما هو في سياق الآية فهو خير، وإن كان في غير ذلك فقد قال الله تعالى من اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. إذن خلاصة هذه النقطة أن الجهاد في اللغة هو بذل المجهود في تحصيل المقصود. طيب ننتقل بعد هذا إلى معنى الجهاد. إذا قلنا معنى الجهاد، إذا قلنا معنى الجهاد الشرعي فإننا نقصد بذلك المعنى الاستعمال الذي استعمله الشرع لهذه الكلمة، الاستعمال الذي جاء في الكتاب والسنة لهذه الكلمة. هل هناك ارتباط قبل أن ندخل في تعريف الجهاد شرعا، هل هناك ارتباط بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي أو الشرعي؟ الجواب أنه في الغالب أن يكون هناك ارتباط، قد يكون هذا الارتباط وثيق بمعنى أن يكون المعنى اللغوي يطابق المعنى الاصطلاحي أو المعنى الشرعي، وقد يكون هناك مفارقة بزيادة أو بنقص بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. الجهاد في استعمال الشرع جاء بما يطابق المعنى اللغوي عند الإطلاق، فالشرع استعمل الجهاد في بذل الجهد في تحصيل المقصود. ولذلك في آيات الكتاب الحكيم قول الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي شيء على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وهذا استعمال شرعي لهذه الكلمة، استعملها هذه الكلمة في بذل المقصود في أمر من الأمور الباطلة. لكن في غالب استعمال القرآن الكريم والسنة النبوية للجهاد هو استعماله في بذل المجهود في أمر شريف وأمر حسن، هذا في الغالب في الاستعمال. ولذلك يكون الجهاد في كل ما يقرب إلى الله تعالى، وهذا أوسع مدلولات الجهاد. ولذلك إطلاق هذه الكلمة لا ينبغي أن يقصر على نوع من العمل الصالح، وإن كان سنأتي إلى التعريف الاصطلاحي الفقهي الخاص بعد قليل. نحن نتكلم عن الجهاد في القرآن والسنة. معنى الجهاد في القرآن والسنة قلنا أنه لا يخرج عن المعنى اللغوي، وإن كان في غالب الاستعمال أنه يطلق على أي شيء، هيا شباب، يطلق على بذل المجهود في العمل الصالح، بذل المجهود في العمل الصالح والفعل الطيب. ومنه قول الله تعالى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، فهذا يشمل بذل المجهود والطاقة والوسع في تحصيل كل أمر طيب من بر الوالدين وإقامة حقوق الله تعالى وإقامة حقوق الخلق. كل ما يتعلق بالعمل الصالح يدخل في تحت هذه الآية، فإن كل عمل صالح يحتاج إلى نوع من المجاهدة، يحتاج إلى نوع من البذل الذي يوجد هذا العمل في الخارج، وهذا البذل وهذا الجهد المبذول هو نوع من الجهاد الذي يدخل في قول الله تعالى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. ومنه قول الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهذا لا يقتصر على نوع من الجهاد بل هو شامل لكل من بذل وسعه في تحصيل مراضي الله جل وعلا، سواء كان ذلك في العبادات أركان الإسلام العبادات القلبية والعبادات عبادات الجوارح أو حقوق الخلق أو حقوق الله تعالى. فكل من بذل وسعه في تحصيل مرضات الله تعالى فإن الله تعالى سييسر له الطريق الذي يصل به إلى مقصوده ويبلغ به مرامه ومطلوبه. طيب بعد هذا، هل هناك إطلاق للجهاد على أعمال صالح على وجه الخصوص؟ نعم، جاء ذلك في أحاديث وسنن كثيرة إطلاق الجهاد على بعض أنواع العمل. فمثلا في قصة الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن والديه وسأله ألك والدان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. ومعلوم أنه يجاهد في هذا المقام يقصد أي ابذل وسعك واجتهد في إدراك رضاهما والإحسان إليهما بكل ما يكون سببا لإدخال السرور عليهما، فهذا نوع من الجهاد. وإذا تأملنا كذلك أن النصوص في الكتاب في القرآن تطلق الجهاد على تبليغ الدين وإقامة الحجة، ففي سورة الفرقان يقول الله تعالى لرسوله قبل أن يأذن له بالهجرة وهو في مكة وجاهدهم به جهادا كبيرا، وهو القرآن الكريم. جاهدهم به يعني بالقرآن الذي يتضمن الحجة والبرهان وبيان ما فيه من وبيان الحق على وجه لا يلتبس ولا يختفي، فأمره الله تعالى بجهاد العلم والبيان في هذه الآية، جهاد القرآن الذي فيه إقامة الحجة على المخالفين. فالجهاد لا ينحصر في نوع من العمل إلا في بعض الاصطلاحات، وأما من حيث استعمال القرآن والسنة فإنه يستعمل القرآن والسنة الجهاد بمعناه العام، وهو بذل المجهود في تحصيل المقصود. المفسرون والفقهاء والمحدثون وسائر أهل التصانيف يعرفون الجهاد بتعريف متقارب، فيذكرون في الجهاد أنه القتال في سبيل الله، قتال الكفار في سبيل الله. وبعضهم يعبر بتعبيرات مختلفة، لكن مفتاح التعريفات يرجع إلى أن الجهاد هو قتال للكفار لإعلاء كلمة الله أو في سبيل الله، أي ليس لمصلحة دنيوية ولا لثرات ولا لأغراض شخصية بل ولا لعلو وارتفاع، إنما لإعلاء كلمة الله تعالى. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الرجل يقاتل رياء، يقاتل حمية، ويقاتل شجاعة، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فحد النبي صلى الله عليه وسلم القتال الذي لله بأنه من كان غرضه من هذا القتال إعلاء كلمة الله ورفع راية الدين. ومن هنا نعرف أن الاصطلاح الخاص في كلام الفقهاء رحمهم الله للجهاد، وكذلك المحدثون اصطلاح وكذلك في اصطلاح المحدثين واصطلاح المفسرين أنه الجهاد الوارد في قتال الكفار. هل يمكن أن نختصر ونقول جميع ما جاء من النصوص في الكتاب والسنة في الآيات المكية والمدنية وفي النصوص النبوية على اختلافها وتنوعها تريد هذا النوع من الجهاد؟ هكذا يقول بعض أهل العلم إنه ما جاء من الآيات التي ذكر فيها الجهاد فالمقصود به قتال الكفار، ولكن هذا المعنى لا تساعده النصوص ولا تعضده الأدلة، فإن ظاهر القرآن والسنة دال على تنوع استعمال هذه الكلمة وأنه لا ينحصر في هذا النوع من العمل الصالح. وهنا نقف ونقول لسنا بهذا البحث نحاول أن نتخلص من سبة أو ندفع تهمة، إنما نريد أن نجلل الحق من حيث هو والمصطلح من حيث استعمال الكتاب والسنة له حتى يتبين لنا ما هو هذا المفهوم العام، وهل يصح أن يختزل الجهاد الذي جاء بهذا المفهوم الواسع في نوع من العمل وهو قتال الكفار فقط، وثم بعد ذلك تترك بقية أبواب الخير لا يطلق عليها جهاد ونقول لا تحتاج إلى مجاهدة؟ الجواب لا. ولذلك ابن القيم رحمه الله في المجلد الذي في الجزء الذي خصه ببيان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته وجهاده صلى الله عليه وسلم قدم بمقدمة ذكر فيها أنواع الجهاد، فقال الجهاد جهاد الشيطان وجهاد النفس وجهاد المنافقين وجهاد الكفار، وهذا التنوع إنما يكون متسقا مع هذا المفهوم العام للجهاد وهو أنه يشمل جميع ما أمر الله تعالى به ورسوله. فجهاد الشيطان إنما يكون في فعل الواجبات وفي ترك المنهيات، جهاد النفس موضوعه حملها على ترك الواجبات وفعل المنهيات وترك فعل الواجبات وترك المنهيات، جهاد المنافقين بذل الجهد في إيضاح الحق لهم ومنعهم من فتنة المسلمين وإبعاد الشر وإبعاد شرهم عن المجتمع المسلم، والكفار كذلك. فالجهاد منظومة متكاملة ومفهوم واسع لا يمكن أن يختزل ويبتسر، ونساعد أعداءنا بحصره في نوع من العمل حتى يظهر على أنه فقط في جانب القتال. ولذلك الآيات التي أمر الله تعالى فيها أذن الله تعالى فيها بالقتال جاء فيها النص على هذا العمل خصوصا، فقال الله تعالى وقاتل الذين يقاتلونكم في سبيل الله، وقاتل الذين يقاتلونكم، هذه آية يذكرها جميع الفقهاء وأهل الاستدلال من الفقهاء والمحدثين والمفسرين في الدلالة على حكم القتال، أن الله تعالى أمر بالجهاد، أن الله تعالى أمر بالقتال، لكن القتال ليس هو الجهاد فقط، بمعنى ليس الجهاد محصورا في القتال، بل القتال الجهاد يكون قتالا ويكون بغير القتال. وأيضا قال الله تعالى أذن الذين يقاتلون بغير حق بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فهذه في سورة الحج التي جاء فيها الإذن بالقتال، أذن الذين
يقاتلون بأنهم ظلموا
وإن الله على نصرهم لقدير. فهذا الإذن الذي جاء في هذه الآية الكريمة هو إذن بالمقاتلة بعد أن أمر الله تعالى بالمؤمنين بكف أيديهم، قل الذي أن يكف أيديهم ويقيم الصلاة. فالله تعالى لما أمر بكف اليد وإقامة الصلاة والزكاة والإتيان بما سنح من الواجبات المشروعة في ذلك الوقت كان آمرا بالجهاد في بعض صوره وهو الجهاد في العمل الصالح. المقصود من هذا التقديم هو أن الجهاد
مفهوم واسع
وليس مقصورا على عمل صالح معين بذاته لا يتجاوزه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أنواعا من العمل الصالح في مرتبة الجهاد. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، كالمجاهد في سبيل الله. وهنا قال المجاهد وقيده في سبيل الله، يعني المقاتل مخلصا لله جل وعلا. وإلا فالساعي أيضا قد بذل جهدا بسعيه على من يستحق السعي من الأرملة والمسكين. أما في الاصطلاح الخاص فالجهاد هو القتال، لكن ليس هناك تلازم، قد يكون هناك قتال ولا يوصف بأنه جهاد. فليس كل قتال جهاد، وليس كل، ولكن كل جهاد هو نوع من بذل الوسع الذي منه
القتال.
فهنا بين هذين الاصطلاحين ما يسميه الفقهاء عموم وخصوص وجهي، يشتركان في دائرة ويفترق كل منهما في دائرة، أو يشتركان في جزء وينفرد كل منهما في جزء آخر. هذا ما يتعلق بتعريف الجهاد ومفهومه في القرآن والسنة، وتعريف وكذلك تعريفه عند أهل الاصطلاح. عندنا الآن مسألة: هل الجهاد حرب دينية، أو هل هناك صلة بين الجهاد والحروب الدينية التي تكلم عنها من يتكلم من اليهود والنصارى وغيرهم؟ الصواب في هذه المسألة أنه لا يمكن تسوية ما جاء في كلام اليهود والنصارى عن الجهاد، عن الحروب الصليبية، عن الحروب الدينية بالجهاد. فالجهاد كما تبين لنا أنه أوسع بكثير من القتال، لكن الحروب الدينية التي وقعت في الأمم السابقة تخالف من حيث الحقيقة والمقصود
الجهاد
في سبيل الله الذي هو القتال. وهذه مسألة مهمة، ولذلك لا يمكن أن نسلم بأن الجهاد حرب دينية، لأن الحرب، هذا الاسم وهذا المصطلح الحروب الدينية والحروب المقدسة مفهوم موحش عند العالم الغربي، لأنه مباشرة إذا ذكرت الحروب الدينية أو الحروب المقدسة يبزغ أمام أعين أصحاب هذا الاصطلاح الصورة القاتمة التي كانت تعيش عليها أوروبا والدول الغربية في القرون الوسطى، من سفك للدماء والقتل لأجل المخالفة في الاعتقاد وإعدام كل ما لا يوافق عقيدة الإنسان. الإسلام ليس حربا دينية بهذا المعنى، ليس عنده نوع هذا الحرب، ولا يفرق بين الصغير والكبير والمقاتل وغير المقاتل، يعني بل إن الحروب الدينية المقدسة التي يتكلم عنها الغربيون هي نوع من الحروب التي كانت بين أصحاب المذاهب أنفسهم من النصارى ومن اليهود، فكان لسيما النصارى هم الذين وقعت بينهم بين فئات النصرانية والمذاهب النصرانية أنواع من الحروب التي اقتتل فيها بعضهم بمظلة الحروب المقدسة والحروب الدينية. وما الحروب الصليبية المتعاقبة التي اصطال المسلمون بنارها وتتالت وتعاقبت على الأمة إلا نوع من الحروب الدينية والحروب المقدسة التي ينفر منها الغرب اليوم. ونحن نقول: ليطمئن كل وجل، فإن الجهاد الذي أمر الله به ورسوله في معناه الخاص الذي هو القتال في سبيل الله قائم على العدل والرحمة والحكمة، وهذه أصول لا بد من استحضارها، ويمكن لكل منصف أن يتلمس هذه الأصول العدل والرحمة والحكمة في كل ما جاء من تفاصيل أحكام هذا الباب، فإنها أصول ظاهرة وبينة وتتخلل في جميع الأحكام الشرعية المتعلقة بالجهاد، خلافا للحروب الدينية التي دافعها النشوة والانتصار وإعدام الغير. نحن نعلم بشرائع الدين وخبر من لا ينطق عن الهوى أن الدين أن الناس باقون على أديانهم، لن تكون الأرض والكون على دين واحد في ما نستقبل من الزمان، بل سيكون الكفر قائما والإسلام قائما، سيكون الدين الحق قائم والأديان الباطلة قائمة إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها إلى أن يأذن الله بقيام الساعة. ولذلك ليس مقصود الجهاد إعدام الكفر من الأرض، ليس مقصود الجهاد إعدام الكفر من الأرض، لأن هذا يخالف قدر الله جل وعلا كما يخالف شرع الله جل وعلا. أما مخالفته لشرع الله تعالى فقد قال الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وقال تعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وأما مخالفته للقدر ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فإيمان الناس لو شاء الله تعالى لكان، لكن إرادته وقدرته المقترنة بحكمته جل وعلا ومشيئته سبحانه وبحمده اقتضت أن لا يكون الناس على طريقة واحدة، بل لا بد من هذا التنوع ولا بد من هذا الاختلاف. ولا يزالون مختلفين إلا يشاء ربك، إلا ما شاء ربك. فهذه الآية أخبرت ودلت على حال الناس وأنهم لا يزالون مختلفين. بعد هذا كله عرفنا أنه ليس مقصود الجهاد إعدام الكفر، ليس مقصود الجهاد إعدام الكفر وإنهاءه من الأرض، لكن مقصود الجهاد دفع الظلم ومنع التسلط بالباطل. إذ إن الشريعة المطهرة جاءت بإقامة الحق ودفع الباطل، جاءت لنصرة أولياء الله تعالى وتمكين الناس من عبادة الله وحده لا شريك له، هذا هو المقصود من الجهاد. فكل عائق يمنع من تحقيق هذه الغاية فإنه يستوجب نوعا من المدافعة التي يحصل بها تذليل هذه العقبات حتى لا يكون هناك منع من بلوغ الدين وظهور الشريعة، فلا بد من هذه العبادة الجليلة التي هي من أجل العبادات وأشرفها، لأنها تتضمن غاية الجود، فإن غاية الجود بذل النفس، والمجاهد يبذل نفسه لرضا ربه جل وعلا. هذا هو المقصود الأصلي في الجهاد، لكن هناك مقاصد أخرى. فالدفاع عن بلاد المسلمين هذا من مقاصد الجهاد، الدفاع عن مصالح الأمة هذا من مقاصد الجهاد، دفع الأخطار المتوقعة هذا من مقاصد الجهاد. ولذلك الدخول في دائرة هل الجهاد في الشريعة دفع أو هجوم هو نوع من البحث الذي قد لا يفيد كثيرا، إذ إن الجهاد مرهون بالمصلحة، فحيثما كانت المصلحة فإنه يشرع الجهاد، كان في الدفع والذود عن حياض المسلمين أو كان في توقي الأخطار المتوقعة ودفع التهديدات المحتملة. وهذا أمر لا ينكر حتى في عصر الناس اليوم وهم يقاتلون على مصالح دنيوية، ينظرون إلى أنواع من القتال ويصنفونها على أنها نوع من الدفاع وهي ليست دفاع عن النفس، لكنها بالنظر إلى أنهم يتوقعون أخطار قد تكون مستقبلية يسمونها حرب استباقية أو يسمونها هجوم وقائي أو ما أشبه ذلك من أنواع، أو دفاع وقائي أو ما أشبه ذلك من التسميات التي يتخلصون بها من هذا التقدم الذي لا يمكن أن يفسر بأنه دفاع بمعناه التقليد، أنه أنت في مكان وجاك من يهجم عليك فاضطرت إلى أن تدافع عن نفسك، هذا لا أحد يلوم فيه. وأما الذي قد يكون محل المناقشة هو أن تبتدي غيرك بقتال مع أنك لم تتلقى منه ما يوجب ذلك فعلا في الواقع. والذي ينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان منه من جهاد وهو الإمام القدوة بأبيه وأمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلحظ أن غالب قتال النبي صلى الله عليه وسلم هو في الدفع، وما جرى من ابتداء القتال إنما هو على وجه التبع وليس على وجه
الطلب
القصد الأولي والابتدائي، إنما كان من تبعات قتال الكفار. فمثلا على سبيل المثال في غزوة الأحزاب ابتدأ المشركون قتال النبي صلى الله عليه وسلم فدافعهم حتى دفعوا، ثم لما فرغ قال لأصحابه لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وهم اليهود الذين ظاهروا المشركين. فهنا قتال وهو ابتداء قتال، لكنه كان بتبعات أسباب سابقة، وهو مظاهرتهم ومناصرتهم للمشركين وموالاتهم لهم على أمة الإسلام. هذا نوع من التصوير للحال التي كان عليها قتال النبي صلى الله عليه وسلم. وما جرى من قتال في مثل خروجه في مثل خروجه صلى الله عليه وسلم لتبوك إنما كان ذلك لما تسامع ونما إلى علمه صلى الله عليه وسلم من أن الروم يعدون العدة لمنازلة النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله، فخرج صلى الله عليه وسلم لأجل هذا. فهذا الذي جرى فيما يتعلق بالقتال في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبه نعلم أن الجهاد يدور مع المصلحة، فحيث اقتضت المصلحة كان الجهاد قائما، إما في دفع أو في استباق أو في توق أو غير ذلك من ألوان المدافعة التي يحصل بها إزالة العوائق عن هذا الدين وعدم منع الناس من الدخول فيه. هذه جملة من القضايا المهمة، وهي التي في الحقيقة تحتاج إلى تجلية وإعادة ذكر ومزيد بسط وتبصير، لأجل أن نفهم ما يكون من متعلقات هذا الباب ومقصوده الأصلي. هذا ما يتعلق بالقسم الأول من قراءتنا لهذا الكتاب، وهو أشبه ما يكون بالتمهيد، أشبه ما يكون بالتمهيد لهذا الباب. الجهاد يقول عنه شيخ الإسلام أكثر ما جاءت النصوص في الصلاة والجهاد، ومقصوده بالجهاد هنا فيما يظهر والله أعلم الجهاد بمفهومه العام، وإن كان يحتمل أنه مقصوده الجهاد بمفهومه الخاص وهو القتال في سبيل الله، لكن المتابع للنصوص يرى أن الجهاد الذي جاءت النصوص به ليس خاصا بالقتال كما ذكرنا قبل قليل. وعليه فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد ذروة سنام الإسلام هنا يحتمل أنه يريد الجهاد الذي هو قتال الكفار، ويحتمل أنه لإعلاء كلمة الله تعالى، ويحتمل أنه بمفهومه العام الذي هو المدافعة، وكون الإنسان على أهبة من حمل نفسه على طاعة الله تعالى في جهاده للشيطان، في جهاده نفسه، في جهاده للمنافقين، في جهاده للكفار. وبهذا يكون المعنى أوسع، وفي الحقيقة عند التأمل تجد أن هذا المفهوم الواسع هو الذي يبوئ الإنسان الذروة، وهي أعلى مكان في شرع الإسلام. فالذي يظهر والله أعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد ذروة سنام الإسلام، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، أنه أوسع من القتال. وإن كان القتال هو من أشرف الأعمال، هذا لا يعني أن القتال هامشي أو أنه في أخريات مراتب العمل، لا، لكنه لا ينفي الفضيلة عن المعنى العام الذي يكون فيه الجهاد حاضرا في تصرفات الإنسان كلها، في معاملته لنفسه، في معاملته للخلق، في مدافعته لكل ما يصد عن سبيل الله تعالى من شيطان أو نفس آمرة بسوء أو منافقين أو كفار. إذ المعنى المشترك في من يجاهدون وهم الأربعة، الشيطان والنفس الآمرة بالسوء والمنافقين والكفار، الجامع المشترك أن هؤلاء كلهم يمثلون عوائق تعوق الإنسان عن الوصول إلى الله تعالى، عن السير إلى الله جل وعلا. فإزالة هذه العوائق من المتطلبات التي ينبغي للمؤمن أن لا يفرط فيها وألا يغفل عنها. ننتقل الآن إلى ذكر ما ذكره المؤلف أو تناول ما ذكره المؤلف في كتاب الجهاد على وجه الخصوص، وهو القتال في سبيل الله. عندنا في هذا الكلام الذي أو في هذا المتن الذي ذكره المؤلف رحمه الله في جملة من المسائل ابتدأها بذكر حكم القتال، فقال وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، وهذا بيان لحكم الجهاد الذي هو لإعلاء كلمة الله تعالى، سواء كان ذلك في الصد عن بلاد المسلمين أو كان ذلك في توقي أخطار متوقعة من معاندين مجابهين لأهل الإسلام متربصين بهم. يقول رحمه الله وهو فرض كفاية، وفرض الكفاية هو الواجب الذي يناط بحصول المقصود، فإذا حصل المقصود فإنه يسقط الفرض والطلب عن الباقين، ولذلك يعرفه بعض الفقهاء بأن فرض الكفاية هو من هو ما وجب على قدر تحصل بهم الكفاية، قدر تحصل بهم الكفاية، أو على جماعة على قدر يحصل بهم المقصود والمطلوب. ففرض الكفاية هو ما إذا قام به البعض سقط عن الباقين. يقول رحمه الله في تفصيل هذا، يقول وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفيه، يكفي من يكفي يعني من تحصل بهم المقاصد ويدرك بهم المطلوب سقط عن الباقين يعني من أفراد الأمة. وهذا الحكم هو باعتبار النظر إلى الأصل في الجهاد، وهو قول جمهور العلماء. فجماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم يذكرون هذا الحكم للجهاد وأنه من فروض الكفايات وليس فرض عين على كل أحد، إنما هو فرض على من تحصل بهم الكفاية. دليل هذا أن الله تعالى قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فإن الله تعالى قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة، والنفي هنا نفي استحالة شرعية أو منع شرعي، وهو أن ينفر كل المسلمين في قتال الكفار، فإن هذا يوجب تعطل الحياة وعدم استقرار الأمة وعدم بنائها وعدم قيام مصالحها، ولذلك أنيط الحكم بمن تحصل بهم الكفاية. وعلى هذا جماهير الفقهاء كما ذكرنا، وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الجهاد فرض عين، واستدلوا لذلك ببعض النصوص من الكتاب والسنة، إلا أن هذا الاستدلال في غير محله، إذ إن ما استدلوا به هو نوع من الحالات التي يكون فيها الجهاد فرض عين وليس من الحالات العامة المطلقة، لأن الأصل في الجهاد هو أنه فرض كفاية. قد يكون فرض عين في أحوال سنأتي على ذكرها، وقد ذكر منها المؤلف رحمه الله حالتين، ذكر منها المؤلف حالين يكون فيها الجهاد فرض عين، وأما بقية الأحوال فإنه بناء مبني على الأصل أو ينطبق عليه الأصل، وهو أن الأصل في الجهاد أنه من فروض الكفايات. ومما يدل على أن الجهاد فرض كفاية وليس فرض عين أن الله تعالى قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر ومجاهدون في سبيل الله، فإن الله تعالى نفى المساواة بين المجاهدين وبين القاعدين، فقال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر ومجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وهذا يدل على أنهم غير مؤاخذين في قعودهم، إذ إن الله تعالى وعدهم الحسنى ولو كانوا من أهل الإثم والوزر لما وعدهم الله تعالى هذا الفضل والأجر. فالجهاد فرض كفاية فرضه الله تعالى على الأمة لإقامة مصالحها وحفظ كيانها، ثم بعد ذلك قد يكون الجهاد فرض عين في بعض الأحوال، والمؤلف ذكر حالين، قال ويتعين أي الجهاد يكون فرض عين على من حضر الصف أو حضر العدو وبلده، فذكر المؤلف رحمه الله حالين من أحوال فرض العين، يعني الذي يطالب فيه الإنسان بالقتال خصوصا ويكون الحكم متعلق بعينه، الأول حضور الصف، والثاني حضور العدو، حضور العدو بلده. أما الأول وهو حضور الصف، فقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فأمر الله تعالى المؤمنين بالثبات. ثم الآية الثانية يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا لفئة فقد باء بغضب من الله. وهذا يدل على تحريم الفرار في هذه الحال إذا حضر الصف. ولذلك عد من الموبقات، من السبع الموبقات التي توجب العقوبة وتهلك صاحبها، الفرار يوم الزحف، فإنه لا يكون كذلك إلا إذا حضر الصف. الثاني حضر العدو بلده، في بعض النسخ حصر العدو بلده، وكلاهما
صحيح
في معنى واحد. والعدو هنا يشمل كل معتد، والمقصود بهم العدو من الكفار الذين يسعون للتولي على أهل الإسلام وانتهاك حرماتهم واستيلاء على بلدانهم وأموالهم. إذا حضر العدو بلده، وبلده هنا يشمل البلد الخاص ويشمل البلد العام، ولكنه من حيث الوجوب يشمل البلد الخاص، لكن قد يشمل ما هو أوسع من البلد الخاص فيما إذا احتيج إليه، فيما إذا احتيج إليه بأن كان من حضر بلده من حضر البلد القريب منه عدو لا يقوى على رده، فهنا يكون البلد الأقرب في حكم البلد القريب، في حكم البلد الذي حضر العدو بلده، حضر العدو بلده، فيجب عليه القتال في هذه الحال. لكن هنا المقصود به البلد الخاص، فإذا حضر العدو بلده في هذه الحال وجب عليه القتال عينا، لأن هذا من مما يدخل في قول الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ويدخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، فإن هذا مما ينطبق على هذه الصورة فيما إذا حضر العدو بلده. هاتان حالان ذكرهما المؤلف رحمه الله في وذكر أيضا الفقهاء رحمه الله في وجوب الجهاد على الأعيان. أيضا يضاف إلى هاتين الحالتين يضاف إليهما ما إذا استنفره الإمام، فإن الإمام إذا استنفر طائفة أو جماعة وجب عليهم أن ينفروا وأن يخرجوا، وذلك أن الوجوب هنا طاعة لله تعالى وطاعة لولاة الأمر الذين فرض الله تعالى طاعتهم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد عاب الله تعالى على فئة استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينفروا، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم انفروا في يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض. وقال جل وعلا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فكل هذه النصوص تدل على أنه إذا استنفر الإمام أحدا فإنه يجب عليه أن ينفر، هذه الحالة الثالثة. ويذكر جماعة الفقهاء حالة رابعة، وهي ما إذا استنفر الإمام رجلا بعينه، والذي يظهر أن هذا داخل في القسم الثالث، لأنه إذا استنفر الإمام أحدا سواء كانت جماعة سواء كانوا جماعة أو كان منفردا فإن الحكم واحد وهو وجوب النفير وإجابة ولي الأمر في الخروج لطاعة الله تعالى والذب عن أهل الإسلام. هذا مقدمة ما ذكره المؤلف رحمه الله،
ولعل المخرج الشيخ يستنفرني الحقيقة.
نعم. إذن
لقراءتي أسئلة غدا إن شاء الله. طيب. ونفتح المجال قليلا للإخوة لسؤال أو سؤالين فقط. السؤال الأول، ما وجه الارتباط بين تعريف الجهاد في اللغة والشرع والاصطلاح؟ هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني، هل الجهاد حرب دينية؟ نستقبل إجاباتكم إن شاء الله غدا بإذن الله عز وجل. نفتح المجال للإخوة لمن يريد السؤال. تفضل وارفع صوتك قليلا.
سيدة الشيخ، هل حينما تقوم في الوقت الحاضر أحد الدول الإسلامية مقاتلة أحد الدول الكافرة التي تغزو على المسلمين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما فعلها ببن النظير؟
لا، المسألة تختلف في هذه الحال. وهنا الدفاع يجب على أهل هذه البلدة ومن والاهم، يعني من قرب منهم يجب عليه أن يدافع إذا عجزوا، على حسب الطاقة والاستطاعة. وهذه المسائل فيما يتعلق بكتاب الجهاد وما يتعلق بالمسائل المعاصرة، يعني كثير منها يحتاج إلى نوع من الإدراك لمقاصد الشريعة في الأحكام، وأيضا النظر إلى حال المسلمين وقدرتهم وإمكانياتهم. فالجهاد لا يخرج عن عموم قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فيجب لا نخرج الجهاد عن هذه النصوص، وتكون هذه القواعد كالضوابط التي نسترشد بها للتوصل إلى الأحكام.
نعم، أحسن الله إليكم الشيخ، بارك فيكم في علمكم، نفع بكم الإسلام والمسلمين. لعلي قبل أن أختم أيها الإخوة والأخوات أن أستعرض بعض الإجابات التي وصلتنا متأخرا ولم أكن أنا الذي أخرتها، ولكن ما على محسنين من سبيل. الأخ نبيل إبراهيم السيد حجاز من السعودية أجاب كذلك، ومنال من السعودية، وأم ياسر من السعودية وتلميذة من السعودية، ومريم من السعودية، وأنجم وخلود من السعودية. هذه وصلتنا الإجابات متأخرة، إجابات الإخوة، ولكن نشكر لهم جهودهم هذه. أيها الإخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا الدرس المبارك. نلتقيكم غدا بإذن الله عز وجل. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك